بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. توقفنا في الدرس الأول قبل قليل عند الحديث الثامن، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. لغة الحديث قوله أمرت أي أمرني الله جل وعلا، أي أمرني الله جل وعلا. قوله عصموا مني أي حفظوا ومنعوا، قوله إلا بحق الإسلام أي يجب عليهم بعد عصم أموالهم ودمائهم أن يأتوا بحق الإسلام، أي يجب عليهم بعد عصم أموالهم ودمائهم أن يأتوا بحق الإسلام. الفوائد: الفائدة الأولى نقول الحديث دليل على أنه يجب على ولي الأمر أن يقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام. حديث دليل أنه يجب على ولي الأمر أن يقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام، ولكن هذا الوجوب متعلق بالاستطاعة، إن استطاع ذلك. وهذا الحديث من أدلة فرضية الجهاد في سبيل الله. الفائدة الثانية نقول وجوب الأشياء المذكورة في الحديث: الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن من أتى بها فقد حفظ دمه وماله، ومن لم يأتي بها من لم يأتي بالشهادتين والصلاة والزكاة هل ماله ودمه محفوظ أو أنه حلال الدم والمال؟ حلال الدم والمال. مثل من؟ كفار. الكفار حلال الدم والمال. فإذا كان هناك جهاد وقتال فلا يقول الإنسان أن دم هذا لا أقتله حرام، أو لا، دمه حلال. وأيضا ما يؤخذ من هذه المعركة من أموال فإنه أيضا حلال، دمه وماله، وذلك حلت الغنائم لهذه الأمة. الفائدة الثالثة نقول أن حساب الخلق على الله تعالى والداعي عليه التبليغ فقط، الداعي عليه التبليغ فقط، نقول أن حساب الخلق على الله تعالى، أما الداعي فعليه التبليغ فقط. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: وحسابهم على الله، حسابهم على الله. قواعد لهذا الحديث: القاعدة الأولى نقول، أو هي قاعدة واحدة، قاعدة للداعية، قاعدة للداعية. ماذا تقول القاعدة؟ تقول التكليف بالبلاغ، التكليف بالبلاغ لا بالنتائج والحساب، التكليف بالبلاغ لا بالنتائج والحساب، التكليف بالبلاغ لا بالنتائج والحساب. يعني الداعية معلم الناس الخير أهم شيء يبلغهم، أما النتائج هل استجابوا ما استجابوا هذه ليست لهم، ليست عليه، وليس معناه أنهم إذا لم يستجيبوا أنه دعوته غير صحيحة، لا. وأيضا الحساب ليس لهم، لا يحاسبهم، وإنما يحاسبهم الله جل وعلا. ما أدلة هذه القاعدة؟ قال الله جل وعلا في البلاغ، قال: إن عليك إلا البلاغ. يعني يا رسول الله ما عليك إلا البلاغ، تبلغ الناس. أما النتائج ما دليلها؟ ليس هناك، أقول لا يوجد داعية مكلف في النتائج. النتائج ربما يستجيب له واحد، ربما لا يستجيب أحد. من الأدلة في ذلك يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه واحد، هو نبي. وماذا قال الله جل وعلا عن نوح؟ حينما لم ماذا قال نوح حينما لم يستجب قومه؟ قال وإني دعوت قومي ليلا إني دعوت قومي ليلا ونهارا. والنتيجة ماذا؟ قال فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. طيب أما الحساب، الله عز وجل ماذا يقول؟ ثم إن علينا حسابهم. وفي الحديث هنا وحسابهم على الله تعالى. إذن هذه هي القاعدة، هذه القاعدة للداعية. ولذلك القاعدة لا يحزن حينما لا يستجيب له أحد. لماذا لا يحزن؟ نقول ما عليك أنت النتائج، النتائج ميب عليك أنت، عليك البلاغ، بلغت انتهى الأمر، النتيجة ليست عليك، الحساب ليس عليك. واضح؟ طيب الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لغة الحديث فاجتنبوه أي ابتعدوا عنه، كثرة مسائلهم أي أسئلتهم كثيرة، أسئلتهم كثيرة. قول اختلافهم على أنبيائهم أي عصيانهم لهم وجدالهم فيما جاءوا به، اختلافهم على أنبيائهم يعني عصيانهم لهم وجدالهم فيما جاءوا به. الفوائد، فائدة الأولى أقول وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية وجوب الاتيان بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ما دام مستطيعا عليه، وجوب الاتيان بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ما دام مستطيعا عليه. الفائدة الثالثة نقول أن مخالفة ما جاء به الأنبياء سبب من أسباب الهلاك، أن مخالفة ما جاء به الأنبياء سبب من أسباب الهلاك. فإذا الرابعة كثرة الأسئلة المذمومة سبب من أسباب الهلاك والاختلاف، كثرة الأسئلة المذمومة سبب من أسباب الاختلاف والهلاك. من الأسئلة المذمومة السؤال عما سكت عنه الشرع، السؤال عما سكت عنه الشرع ولم يبينه، فإنه لا يكلف فيه الإنسان. لماذا يسأل عنه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، كل ما فيه مصالح الدنيا والآخرة أخبرنا به. فالسؤال عن أشياء زائدة هذا من أسئلة مذمومة. من أنواع الأسئلة المذمومة أيضا السؤال فيما لا فائدة فيه ولا حاجة، السؤال فيما لا فائدة فيه ولا حاجة. من الأسئلة المذمومة أيضا السؤال على وجه الاستهزاء والسخرية والعبث. من الأسئلة المذمومة أيضا السؤال أو كثرة الأسئلة عن المسائل التي لا تقع، بعض الناس يسأل عن أشياء ما يمكن أن تقع، هذه من الأسئلة المذمومة، من الأسئلة المذمومة. نوع خامس من الأسئلة المذمومة أيضا الأسئلة التي فيها تعنت وتشدد في الدين، فإن هذه أيضا مذمومة. قواعد في هذا الحديث. القاعدة الأولى قاعدة فقهية، كل القواعد سوف نأخذها في هذا الحديث فقهية. الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم ما لم يأتي صارف يصرفه. نقول الأصل في النهي التحريم ما لم يأتي صارف يصرفه. كل النواهي الموجودة في النصوص كل ما تنهى عنه فهو محرم، هذا الأصل فيه. ما لم يأتي صارف يصرفه من التحريم إلى كراهة، يعني ينقله من كونه محرم إلى كونه مكروه. مثال قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، هذا نهي أو ليس بنهي؟ نهي مباشر. نقول هذا النهي ماذا يقتضي؟ ماذا؟ التحريم، فالزنا محرم. نبحث هل هناك دليل يحلل ويجيز الزنا؟ لا يوجد. إذن الزنا محرم. أيضا مثال آخر قول الله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم، يعني لا تأكلوا أموال اليتامى. الآن الأكل من مال اليتيم هذا محرم وليس محرم؟ محرم، لا يوجد صارف يصرفه. طيب مثال ثالث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. الأصل فيه، نقول الأصل بالنهي ماذا؟ التحريم. هل يوجد صارف يصرفه؟ نعم، أحسنت. ماذا؟ أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم، ذلك حينما شرب من ماء زمزم. وعلي رضي الله عنه كما جاء عند البخاري شرب وهو قائم، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. إذن نقلناه من التحريم إلى ماذا؟ إلى كراهة. نقلناه من التحريم إلى كراهة، واضح؟ اتضحت القاعدة؟ طيب قاعدة ثانية في الحديث، قاعدة ثانية أن نقول الأصل في الأمر عكس ماذا؟ الوجوب. الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يأتي صارف يصرفه، ما لم يأتي صارف يصرفه. الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، هذا أمر وليس بأمر، فنقول مباشرة واجب، ما دام أمر فمباشرة هو واجب. آتوا الزكاة مباشرة هو واجب أيضا. كلوا من الطيبات، واجب وليس بواجب، واجب، يعني لو إنسان أكل من الخبائث هو محرم. طيب إذن ما لم يأتي صارف يصرفه. مثال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي بالسترة، أنه إذا جاء يصلي يضع سترة أمامه، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الأصل بالأمر ماذا؟ الوجوب. ما لم يأتي صارف يصرفه، هناك صارف وليس هناك صارف؟ نقول نعم هناك صارف، النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، فانتقل هذا من كونه واجب إلى كونه ماذا؟ مستحب. واضح؟ اتضحت القاعدة؟ طيب من أين أخذنا القاعدة الأولى والقاعدة الثانية؟ القاعدة الأولى النهي، الأصل في النهي التحريم، أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه، نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والثانية الأصل في الأمر وجوب، فأتوا فأتوا، هذا أمر. طيب قاعدة ثالثة أن نقول الواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط بالعجز. من أين نأخذ هذه القاعدة؟ أحسنت، ما استطعتم، ما شاء الله تبارك الله، ما استطعتم، ما استطعتم، قولهم ما استطعتم يعني إذا ما تستطيعون تعجزون فلا تأتون به. واضح؟ الواجبات تسقط بالعجز. مثال، شخص ما يستطيع القيام، كبير في السن، والقيام في الصلاة واجب، يسقط هذا في بالعجز ولا ما يسقط؟ يسقط، هو واجب لكنه يسقط بالعجز. طيب وعندنا أمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا توضأت ثم قمت واستقبلت القبلة فكبر، فأرشده للقيام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالقيام واجب، قيام واجب، لكنه لما عجز هذا سقط عنه. الواجبات تسقط بالعجز، كل واجب إذا عجز عنه الإنسان فإنه يسقط عنه. طيب قاعدة رابعة، قاعدة رابعة، الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. نعم كيف؟ اي نعم، منين اخذها هذه؟ ما استطعتهم، نفس ما استطعتهم، لكن مثالها نفس الرجل الذي صلى قبل قليل، هو يقول انا مريض ما استطيع القيام، هل نقول له يسقط عنك القيام والقعود والسجود والركوع؟ او ان السجود والركوع والجلوس ميسوره؟ ميسوره، نقول هذه الميسوره لا تسقط بالمأسور الذي كان عليك. مثال اخر، لو أن إنسانا عنده ماء لكن قليل، هذا الماء يقول لو أردت أن أتوضأ فيه غسلت يدي وتمضمأت واستنشقت وغسلت وجهي انتهى الماء، واضح؟ ما يكفي إلا لهذا فقط، ما يكفي لغسل الذراعين ولا الرأس ولا مسح الرأس ولا غيره. ماذا نقول له؟ نقول الميسور لا يسقط بالمعسور، ماذا تفعل؟ استعمل هذا الماء اغسل كفيك وتمضمض واستنشق واغسل وجه. طيب هذا الميسور عندك. وأما المأسور الذي تأثر عليك فتيمم له. واضح؟ طيب. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المؤمنين. إذن نقول الفائدة الأولى أن من أسماء الله تعالى الطيب، ومعنى الطيب أي الطاهر عن النقائص، الطاهر عن النقائص، الطاهر عن النقائص، معنى الطيب أي الطاهر عن النقائص، فلا يعتريه نقص بحال من الأحوال، هذا معنى الطيب. فهو سبحانه طيب في ذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وفي كل ما يصدر عنه. إذن نقول مرة أخرى الطيب يعني الطاهر المنزه عن النقائص الذي لا يعتريه نقص في حال من الأحوال سبحانه، فهو طيب في ذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وفي كل ما يصدر عنه. الفائدة الثانية أن نقول أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، وأما غير الطيب فهو مردود، أما غير الطيب فهو مردود. دعوني أضرب لكم مثالا، شخص سرق شاة وذبحها وقال أنا أريد أن أعزم عليها الفقراء ويأكلوا من طعام الفقراء، فعشاهم، ما رأيكم بفعله؟ نقول هل هذا أحسن ويعني من وجوه الإحسان وهو سوف تقبل صدقته أو أنه مردودة مباشرة؟ مردودة. لماذا؟ أن هذا المال حرام، هذا المال حرام، فالله عز وجل لا يقبل إلا طيب، وأنت مالك غير طيب. شخص أمواله من الربا وتصدق بها أن الله تعالى لا يقبله، غير مقبولة، حتى لو بنى مساجد، حتى لو بنى مساجد، حتى لو فعل من مشاريع الخير كثيرة، نقول له هذه العبارة عملك غير مقبول إن كان هذا المال خبيث. يقول أنا أريد أن أتوب، نقول تتوب، هذا المال طهره، توبتك هي التي تؤجر عليها، أما المال مهما وضعناه في مصالح المسلم أنه لا يلبس الحرام. طيب أيضا نعم نعم يا ربي يا ربي رفع اليدين، وأيضا استخرج نعم الإلحاح نعم أنه مشربه حلال يكون حلال، هذا تقدم أن قلناه أيضا. طيب هو ما ذكرته نعم في شيء أحمد؟ السفر، السفر ها؟ أي طرف الدعاء من أين أخذتها؟ يطيل السفر، ما يطيل الدعاء يطيل السفر. نقول أيضا أن من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام، أكل الحرام ولبسه. طيب قواعد، نقول قاعدة في عطاء الخير، قاعدة في عطاء الخير، إذا أردت أن تعطي غيرك من الخير فهذه قاعدة. لا قبول، لا قبول إلا بإصلاح المظهر والمخبر، لا قبول إلا بإصلاح المظهر والمخبر، لا قبول إلا بإصلاح المظهر والمخبر. كل جوانب الخير اللي تعطيها أنت سواء كان علما، سواء كان صدقة، سواء كان في أي جانب من جوانب الدعوة والعلم وغيرها من فروع الخير، لا يقبل إلا بإصلاح المخبر والمظهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا في الحديث؟ يقول إن الإنسان يعني يأتي بالمواطن التي يكون فيها إجابة الدعاء، فهو يلح على الله عز وجل، وهو يرفع يديه، وهو يسافر، وهو وكل هذه من أداب الدعاء، لكنه ماذا؟ ظاهره جيد، لكنه ماذا؟ مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، ودي بالحرام، فكيف يستجاب له؟ وكذلك أنت أيضا في أمور الدعوة، على سبيل المثال أمور الدعوة، حينما يكون عندك حسد وحقد لإخوانك الآخرين، فأنت لم تصلح الباطن. صحيح عملك جيد وأنت قد جئت وتكلفت شيئا كثيرا وعظيما ونظمت وإلى غير ذلك، سواء في أرض الواقع أو في حياة الناس، أقصد في حياتهم الملموسة أو داخل الشبكة العنكبوتية أو غيرها، إذا لم تكن أنت ممن يصلح المظهر والمقبر فلن تكون مقبولة العمل. بعض الناس أحيانا يعمل العمل الصالح ليغيظ الغير، هذا نية مدخولة، هذه نية مدخولة وإن كان يقول أنا أعمل عمل صالح. بعض الناس يفعل مثلا يتصدق من الصدقات وظاهره جيد، لكنه مخبره من أجل أن يقول الناس هذا رجل جواد وكريم ويعطي، له هذا ما يصلح، لأن هذا من أوائل من تسعر منهم النار، ولا يمكن أن يكون هذا عمله مقبول. ورجل جاء به وعرف وقال ماذا فعلت؟ قال ما تركت وجها من وجوه الخير تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت به. فيقال له كذبت ولكنك فعلت، وقال هو جواد يعني كريم، فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى نار جهنم. وكذلك في أمور الدعوة وفي أمور العلم وفي غيرها من الأمور، أحسن المظهر والمخبر، وإلا في العمل غير مقبول، وإلا في العمل غير مقبول، لا قبول إلا بإصلاح المظهر والمخبر. حديث 11، حديث عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه، وقال حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو الصدق؟ صدق، قلنا فلان صدق فلان، من خلال الحديث، من خلال الحديث هذا الحسن رضي الله عنه هو ابن لمن؟ ابن لعلي بن أبي طالب، وهو ابن لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أصبح الصدق هو ابن من؟ ابن البنت، ابن البنت. لو جاء رجل وعنده بنت وهذه البنت عندها ولد هيسمى صد. طيب ابن الابن ماذا يسمى؟ حفيد. ابن الابن يسمى حفيد، ابن الابن يسمى حفيد. طيب ريحانته، الريحان هي الزهرة الطيبة طيبة الرائحة. فوائد الحديث: الفائدة الأولى أهمية البعد عن الشبهات إلى الواضحات، أهمية البعد عن الشبهات إلى الواضحات، أهمية البعد عن الشبهات إلى الواضحات. وهذا هو الورع، وهذا هو الورع. دع ما يريبك، أي من الأمور المشكوك فيها ومشتبهة، إلى ما لا يريبك، أي إلى الأشياء المتيقن منها. فائدة ثانية أهمية بناء الحياة، أهمية بناء الحياة على الأشياء المتيقن منها، أهمية بناء الحياة، أهمية بناء الحياة على الأشياء المتيقن منها. في حياتك دائما لا تترك الأشياء المتيقن منها إلى أمور متوقعة، وهذا يتبين إن شاء الله في القواعد. ناخذ قواعد الحديث، هي قاعدة واحدة، نقول البناء على الواضحات لا المشتبهات، هي قاعدة في الحياة، قاعدة في الحياة. كل القواعد السابقة نحدد ماهيتها، أما أن تكون فقهية أو في العطاء أو في غيره، نقول قاعدة في الحياة البناء على الواضحات لا المشتبهات، البناء على الواضحات لا المشتبهات. وهذه في جميع شؤون الحياة، في بذل الخير، في الدعوة، في الحياة الزوجية، في العبادة، في كل شيء كن واضحا وابن على الواضحات. في أمر دعوي مثلا أضرب لكم مثال، شخص بارك الله عز وجل له بتدريس الحلقات ونفع الله عز وجل به بوجه كبير، وطرح الله عز وجل له قبولا ونفعا ويراه، قيل له تعال نريدك أن تشتغل عندنا في مكتب الدعوة. الآن أيهما المتيقن منه في النفع، العمل الذي هو فيه أو العمل الذي سوف يقبل عليه؟ الذي هو فيه، لكن الذي سوف يقبل عليه متردد فيه، فيه ريبة، فيه ريبة، ما يدري هل هو يبارك الله عز وجل فيه، هل هو يبدع يستطيع أن يفعل هذا؟ نقول البناء على الواضحات لا المشتبهات أو المشكوك فيها أو اللي فيها ربا. طيب، وقص على هذا في جميع شؤونك دائما إذا أردت أن تتحول من أي عمل دعوي إلى آخر. في الحياة الزوجية حينما تتعامل مثلا مع أهلك في جار من الجوانب، وهذه الطريقة أنت من عندك ترى أن هذه الطريقة مناسبة بالتعامل مع الزوجة وترى أنها نافعة ومفيدة، ولكنه لا زال الأمر ليس مبني على تجربة وإنما مبني على ماذا؟ مبني على يعني شك. بينما جربتها مع زوجتك طرق أخرى هي نافعة وهي يعني ميسرة ومناسبة، فلا تنتقل من هذه لهذه، لأن التجارب سبيل التجارب لا يكون إلا في الأشياء التي لا يترتب عليها ضرر، أو حينما يكون في أشياء ما عندي حل لها ممكن أجرب، لكن أنا عندك حل وعندك شيء متيقن فيه لا تذهب إلى شيء فيه ريبة. الزوجة مع الزوج أيضا حينما تعلم أن زوجها يحب أن يكون مثلا في هذا الوقت يجهز له كذا وكذا، لا تجتهد الزوجة في أمر آخر وهي عندها ريبة وشك في أن زوجها قد لا يعجبه هذا الأمر، لكن إذا كان عندها يقين أنه يعجبه هذا الأمر فإنه حينئذ انتقال من واضح إلى واضح لا بأس في ذلك. العبادة مثلا، العبادة مثلا أنت توضأت وتيقنت أنك بعدما خرجت من منزلك أنك متوضأ، طيب ثم لما ذهبت إلى صديقك ورجعت من صديقك تذكرت تقول هل أنا أحدث أو لم أحدث؟ نقول ما هو الواضح عندك المتيقن منه؟ تقول الوضوء. وهو ما هو الشك الريبة الذي فيه ريبة عندك؟ تقول ماذا؟ تقول الإحداث، أنا نقضت وضوئي. نقول ابقى على الواضح وعلى الأصل، أنت متوضأ الآن ولا تلتفت للشك. العكس بالعكس، لو أن إنسان خرج من بيته وهو يعلم أنه بعدما خرج من بيته دخل أجلكم الله دورة المياه وقضى حاجته وخرج، ثم ذهب إلى صديق ورجع من صديق وتذكر، تقول لا أدري هل عندما خرجت أنا متأكد أنني أحدثت وقضيت حاجتي، لكن لا أدري هل أنا توضأت أو لا. الواضح ماذا؟ الواضح أنه محدث، والشك في الوضوء. قس على هذا بقية الأمور، قس على هذا بقية الأمور في المسح على الخفين وغيرها من العبادات، كل شؤون الحياة ابقى على الواضحات ودع ما فيه ريبة. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فوائد، أو قبل فوائد نقول لغة الحديث، من حسن إسلام المرء أي من تمام إيمانه وكماله، من حسن إسلام المرء أي من تمام كماله، من تمام إيمانه وكماله. قوله ما لا يعنيه أي ما لا يهمه، ما لا يعنيه أي ما لا يهمه. الفوائد، الفائدة الأولى نقول أن الإسلام يتفاوت بقدر أخذ العبد من محاسنه، أن الإسلام يتفاوت يعني يختلف من شخص لشخص بقدر ما يأخذ من المحاسن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء، يعني هناك محاسن. شخصين عندنا أو شخصان عندنا، الشخص الأول يتدخل في كل شيء وينتبه ويسمع ويسأل عن كل شيء حتى الأشياء التي لا تعنيه، وآخر لا، هذا مسلم وهذا مسلم، لكن هذا جاء بالمحاسن والآخر ما جاء بالمحاسن. وهذا يفيدنا أن الإسلام يتفاوت بقدر أخذ العبد من محاسنه. واضح؟ الفائدة الثانية نقول أن الانشغال بما لا يعني، أن الانشغال بما لا يعني علامة على أن إسلام على أن إسلام العبد ليس بذاك الحسن. الانشغال بما لا يعني علامة على أن هذا العبد إسلامه ليس بذاك الحسن. ولكن إذا رأيت من نفسك أنك صاحب تتبع ونظر وسؤال وكل شيء تريد أن تعرفه وغير ذلك، هذه علامة أن إسلامك ليس بذاك الحسن. أنت مسلم نعم، لكنك لم ترتقي إلى مراتب العالية. فإذا الثالثة أن نقول الحديث دليل على الحث، الحديث دليل على الحث عن الابتعاد عن سفاسف الأمور يعني الأمور التي لا فائدة فيها. قواعد قاعدة في الحياة إدراك الفضائل يكون بترك ما لا يعني من المشاغل. كل أمر أي أمر في شؤونك، إذا انشغلت بالأشياء التي لا تعني فأنت سوف تضعف في هذا العمل. إنسان، أضرب لكم مثال بما أنكم إن شاء الله دعاة وأيضا أهل علم، إنسان بارك الله عز وجل له في مجال من مجالات الدعوة، مثلا إدارة موقع، إدارة غرفة صوتية، إدارة حلقة، حلقة تحفيظ، تصميم مواقع، تصميم مثلا أي إعلانات أو أي شيء خيرية، وجعل هذا في الأمر الخيري. لا تكثر الشواغل عليك، لا تقول أنا مدرس حلقة وأريد أن أشارك مثلا في كذا من المشاريع الخيرية، مثلا أشارك مع مكتب الدعوة وأشارك أيضا مع المركز الصيفي وأشارك، ما لم يكن فيه تعارض طبعا، إذا كان ليس هناك تعارض لا بأس في هذا، فالعمل واحد، وأشارك في كذا وكذا. كثرة مشاغلك هذه ما تجعلك تدرك الفضائل الأمور العالية في نفس العمل الذي أنت فيه. الحلقة يكون عملك ضعيف فيها. أيضا لو كنت في مكتب الدعوة مثلا وتشارك هنا وهنا وهنا، يكون عملك في مكتب الدعوة ضعيف، ما راح تدرك الفضائل الكبيرة لأنك انشغلت بأشياء أخرى. هذا إذا نوعت العمل وهو فاضل، فكيف لو انشغلت بما لا يعني؟ انشغلت بجلسة هنا وجلسة هناك وذهاب هنا وتمشي من هنا، فكيف يكون أمرك؟ لا شك أنك تضع في هذا الأمر، بقدر انشغالك يكون إدراكك للمعاني. قاعدة أخرى وهي قاعدة في الصلة مع الله جل وعلا، بقدر انشغال قلبك بالخالق، قاعدة تقول بقدر انشغال قلبك بالخالق يكون انشغالك عما لا يعني من المخلوق، يكون انشغالك عما لا يعنيك من المخلوق. مرة أخرى نقول بقدر انشغال قلبك بالخالق يكون انشغالك عما لا يعنيك من المخلوق. انظر وتأمل، بقدر ما تكون أنت مشغول بالخلق فأنت مشغول عن الخالق. بقدر ما تكون أنت مشغول بالخلق، هذا فلان فعل وهذا فلان أتى وهذا فلان هذا قصده كذا وهذا قال كذا، وهذا يكون انشغالك عن الخالق أكثر وأكثر. والعكس بالعكس، كلما انشغل قلبك بالله جل وعلا فإنك وجدت اللذة، ولا يهمك كلام الناس وأمور الناس، ويكون معيارك كله رضا الله جل وعلا. وخذها هذه قاعدة في الصلة مع الله جل وعلا، بقدر ما تكون أنت قريب ومنشغل بما يرضي الله عز وجل سوف يكون انشغالك عما لا يعني كثير جدا. كثير من أمور الخلق التي لا تعنيك شيئا تنشغل عنها، بل ينشغلون الخلق بك، أقول ينشغلون الخلق بك أنت. والعكس بالعكس، إذا رأيت الإنسان كثيرا يهتم بهذا وفلان جاء وفلان ذهب وفلان فعل وفلان قصده كذا وساء الظن بكذا ولغير ذلك ومن الملهيات والذهاب، يكون انشغالك عن الخالق سبحانه وتعالى. ولك أن تتصور واقعك أنت، وكلما فكرت في حالك عرفت أن هذه القاعدة تنطبق أكثر وأكثر عليك. الحديث 13 عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لغة الحديث لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمان أحدكم، لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمان أحدكم أي لا يكمل إيمان أحدكم. الفوائد: الفائدة الأولى نقول من علامة أو من علامات كمال الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. من علامات كمال الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. وتأمل أنت حينما تحب للآخرين ما تحب لنفسك، هذه علامة على أن إيمانك عظيم، على أن إيمانك عظيم. حينما تحب لهذا وتنصح لهذا وترشد هذا وتخبر هذا، ومثلا في مجال العلم حينما أنت تعلم بدرس معين أو تعلم أن هناك طبعة جيدة في كتاب معين، أو تعلم أن هناك مثلا شخص يدرس الناس ويعلم الناس وينتبه وإلى غير ذلك، وتريد أن تحب أن تكون من أهل العلم، أرشد غيرك لهذا الأمر، أحب لغيرك ما تحب لنفسك. حينما يبسط الله عز وجل لك في تجارة معينة وفيها مصدر ورزق وغير ذلك، انصح غيرك بمثل هذه التجارات وغيرها، وقس على هذا. فائدة الثانية: الحديث دليل على أن من صفات المؤمن المستحبة، الحديث دليل على أن من صفات المؤمن المستحبة أن يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. حديث دليل على أن من صفات المؤمن المستحبة أن يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. ولا شك أنه أيضا يكره لأخيه ما يكره لنفسه. أنت كما أنك تكره بعض الأشياء لنفسك، أيضا لابد أن تكرهها لغيرك، هذا من علامة كمال الإيمان. كما أنك تكره بعض المواطن بعض الأشياء وبعض الكلام، لابد أن تكرهه لغيرك، هذا من علامات كمال الإيمان، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره لأخيك ما تكره لنفسك. الفائدة الثالثة نقول: الحديث دليل على ذم الأنانية والحسد والكراهية والحقد. نقول الحديث دليل على ذم الأنانية والحسد والحقد والكراهية. لماذا؟ لأن الذي لا يحب لغير ما يحب لنفسه هذا عنده أنانية، عنده حسد للآخرين وغير ذلك، ما يحب الآخرين كلهم مثله، وهذا نبع من حقد وكراهية لا شك. في الغالب أن تنبع من هذه الأمور الأربعة. قواعد: قاعدة في التعامل، قاعدة في التعامل، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك، كما تحب أنت أن يعاملك الناس فعامل الناس مثل هذه المعاملة، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. طيب، كما أنك تحب لنفسك أن يعاملوك الناس بأخلاق طيبة، فأيضا أنت أحب لغيرك هذا التعامل وعاملهم بمثل هذا. الحديث الرابع عشر: قال النبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق الجماعة. لغة الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم أي لا يحل قتله، لا يحل قتله إلا بإحدى ثلاث أي بواحدة من الثلاث الموجودة في الحديث. الثيب الزاني، الثيب هو المتزوج بنكاح صحيح. طيب، هو المتزوج، الثيب هو المتزوج، الزاني يعني أنه المتزوج إذا زنى، ومثله المرأة كذلك كان مستحقا للقتل. إذا كان الإنسان متزوج من امرأة أو رجل وزنى فإنه حده ماذا؟ القتل. وسيأتي أن القتل مقصود هنا الرجل. طيب، النفس بالنفس أي القصاص، إذا قتل نفسه فإنه يقتل. التارك لدينه أي المرتد، المقصود به المرتد. فوائد: فائدة الأولى نقول الحديث دليل على احترام دماء المسلمين، الحديث دليل على احترام دماء المسلمين. وجاء النص بأن القاتل من غير حق، يعني ما احترم دماء المسلمين وقتل بغير حق، فإن له عذاب أليم وعليه اللعنة وغضب من الله عز وجل. وأنه جاء بواحدة من المهلكات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا سبع موبقات. الفائدة الثانية نقول الحديث دليل على إباحة الدم بأحد ثلاثة، وهي التي ذكرت في الحديث أن الإنسان المسلم الأصل فيه أنه دمه حرام، لكن يباح بأحد ثلاثة: إذا قتل متعمدا نفس بالنفس، إذا كان متزوجا وزنا فإنه يرجم، إذا كان إذا ارتد فإنه أيضا يكون مباح الدم. فائدة الثالثة نقول الحديث فيه الحث على التزام جماعة المسلمين ونبذ الفرقة، وحث على التزام جماعة المسلمين، وقال والتارك الدين مفارق الجماعة. إذا فيه حث على التزام جماعة المسلمين ونبذ الفرقة. فائدة الرابعة نقول الحديث فيه بيان نوع من أنواع الحدود. ما هو؟ ما هو النوع؟ نوع الحدود؟ القتل. القتل لمن؟ لثلاث أصناف من أهل الحدود: القاتل المتعمد نفس بالنفس يقتل، الزاني إذا كان محصنا متزوجا فإنه يقتل ذلك بالرجم، المرتد أيضا يقتل. قواعد، قاعدة فقهية، قاعدة فقهية: الأصل في دم المسلم الحرمة، الأصل في دم المسلم الحرمة كماله تماما، كماله تماما يعني مثل المال، المال محرم والدم محرم. فلو جاء شخص قال أنا أريد أن أقتل شخصا، نقول ما يجوز، دم حرام، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قاله في حجة الوداع. لو جاء شخص قال أنا ركبت سيارة فلان وفتحت الدرج ووجدت مال، أخذ هذا المال، نقول لا، المال أيضا ماذا؟ حرام. القاعدة هذه، ما تأخذ المال أنت، أموال الناس ودماء الناس حرام، ما تأخذها. واضح؟ طيب، الحديث الذي يريه حديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا آخر حديث ونتوقف عنده، نكمل غدا إن شاء الله. طيب، لغة الحديث قوله أو ليصمت أي ليسكت، ليسكت. فليكرم جاره أي بأي نوع من أنواع الإكرام، سواء بدعوته، سواء بالمال، سواء بصلته، سواء بالبشاشة له وحسن التعامل معه، كل هذه إكرام. والجار، من هو الجار؟ السابع ولا الثامن؟ سابع جار. طيب شراكم بالأربعين جار، في أثر؟ كم عدد الجيران؟ لو قيل لكل واحد منكم كم عدد جيرانك تصلون إلى عدد معين أو تختلفون؟ 14 جار، ما شاء الله، زين، أقل من 40. وأيضا الجار، من هو الجار؟ اللي حولك، اللي حولك ما ينضبط هذا. قيل الجار هو السابع، سبعة من هنا وسبعة من هنا وسبعة من هنا، يمكن لو جمعنا سبعة من هنا وسبعة من هنا صار 14. وقيل 40 جار، وهذا جاء فيه أثر لكنه ضعيف. وقيل الجار هو من يسمع النداء، كل من يسمع نداء المسجد فهذا يعتبر جارك. والصحيح والقول الرابع أن الجار مرجع فيه إلى العرف، لأنه لم يأتي دليل على تحديد الجار، فمرجع إلى العرف، فما دام تعرف الناس أن هذا جار أكثر. طيب، الفوائد نقول الحديث فيه الحث على حفظ اللسان، وأن لا يتكلم العبد إلا بخير، وأن لا يتكلم العبد إلا بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا خص اللسان؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل خيرا أو ليصمت، وإنما قال فليقل خيرا أو ليصمت؟ لماذا جاء بالقول واللسان ما جاء بالفعل؟ نعم، لأن القول أكثر معاصي، لأن القول أكثر معاصي، حتى قال أهل العلم أن معاصي اللسان تزيد على 20 معصية وآفة. وأنتم لو لاحظتم في حياتنا أكثر المعاصي من وين؟ من اللسان، من اللسان. وأيسرها أيضا فعلا، لأنه من اليسير أن يغتاب الإنسان، لكن أن يزني يمكن فيها صعوبة، أن يسرق يمكن فيها صعوبة، لكن معاصي اللسان يسيرة. الفائدة الثانية نقول السكوت عن المباح خير من التكلم به. السكوت عن المباح، نتكلم عن المباحات الآن مثلا، لو سكت عن المباح أحسن من يتكلم بالمباح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد للسكوت، قال يقول خيرا، إذا ما كان خير يعني من أمور المباحات فليصمت أفضل. فائدة الثالثة نقول الحديث دليل على فعل على فضل إكرام الجار والضيف، على فضل إكرام الجار والضيف، وأنهما علامة من علامات كمال الإيمان، وأنهما علامتان من علامات كمال الإيمان، إكرام الضيف والجار. الجيران ثلاثة أنواع، أنواع ثلاثة. ما رأيكم بشخص مسلم وقريب لك له صلة رحم وجار، كم له حق؟ ثلاثة، حق الإسلام، حق الجوار، حق الرحم. طيب جار ومسلم فقط، كم له حق؟ حقه الجوار والإسلام. طيب جار وغير مسلم كم له حق؟ حق واحد وهو الجوار. هل له حق؟ نعم له حق. النبي صلى الله عليه وسلم زار أكل من طعام اليهودية، والنبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا وابنا كان يهوديا يدعو للإسلام، طبعا الزيارة تكون لمصلحة. طيب القاعدة هنا الصمت، نقول قاعدة في اللسان، قاعدة في اللسان، قاعدة في اللسان، الصمت خير من الكلام إلا في الخير، الصمت خير من الكلام إلا في الخير. لو قيل لنا أيهم أفضل، الصمت ولا الكلام، نقول ماذا؟ الأصل ماذا؟ الصمت هو الأفضل، إلا في ماذا؟ إلا في الخير، فيكون الخير أفضل. يعني كان نجعلها ثلاث مراتب، دعونا من المعاصي والذنوب، شخص مو متكلم بمعصية، إن تكلم بمباح فهذا من الدرجة الثانية الثالثة، إن صمت فهو أفضل من الذي قبله، إن تكلم بخير فهو أفضل الجميع، فهو أفضل الجميع. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله بقية الأحاديث غدا بإذن الله تعالى، ولكن غدا بإذن الله سنبدأ في 4:25 من أجل نتدارك البقية. فودي إخواني طلبة العلم الموجودين عندي جزاكم الله خير على صبركم، والصبر لهذه الوقت ومدة طويلة ليس بالهين، وهذا إن شاء الله أنكم يعني أهل علم بإذن الله تعالى. فبودي التبكير والتبكير من علامة طالب العلم، فلعلكم إن شاء الله تبكرون غدا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.